الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر للمرة الرابعة أو الخامسة أو السابعة، لم أعد أذكر، إلى شيء أرجو أن لا أحتاج إلى أن أعود فأذكر به. الشيء الأول، أننا نقول دائما أننا لا نستجيب للأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس. كل سؤال لا علاقة له بمنهاج درسنا بوسع الأخ السائل أن يراني فيسألني في هذا السؤال، سواء كان سؤالا أو لفت نظر أو إخبارا. ولو أننا أجبنا عن كل الأسئلة التي تتجه إلينا خارج دائرة الدرس لانمحق هذا الدرس وذاب، ولرأينا في كل يوم أمام ركام من الأسئلة التي لا علاقة لها بما نحن بصدده. هذا شيء، وكنت قد كررته مرارا. الأمر الثاني أيضا كنت قد ذكرته وأذكره مرة أخرى، إننا نرجو من أخواتنا النساء اللائي يغشين هذا الدرس أن يخرجن عقب صلاة العشاء مباشرة، وفي الوقت ذاته نرجو من الرجال أن يتأخروا عن الخروج في هذه الفترة، في الخمس دقائق الأولى بعد سلام الإمام من الصلاة، حتى يتسنى للنساء أن يخرجن. وإذا كانت الواحدة منهن تصطحب معها قريبا لها، فليوسع قريبها هو الآخر أن يخرج في هذا الوقت ذاته. إن لم نحقق هذه النصيحة فلا مناص من اختلاط وازدحام الرجال مع النساء في هذا الدرج الضيق، وهذا ما لا ترضى به المرأة المسلمة ولا الرجل. والمسألة سهلة ميسرة، إذا انفتل الإمام وانتهى من صلاة العشاء فعلى النساء أن يخرجن سراعا، ولتتمم المرأة صلاتها النافلة في بيتها، وهذا شيء مسنون. وإذا كان لها قريب يخرج هو الآخر في الفترة ذاته، أما الآخرون من الإخوة فلينتظروا خمس دقائق بعد الصلاة ريثما يمر النساء ويخرجن. هذه نصيحة كنت قد ذكرتها وأكررها اليوم مرة أخرى، وأرجو أن لا أحتاج إلى إعادة هذه التذكرة، لا الأولى التي قلتها الآن ولا الثانية. نحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل البكاء، أي من خشية الله عز وجل أو من الشوق إليه أو تعظيمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله
ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار، أي لا يدخل النار، رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هذا الكلام تعبير بليغ عن أن الرجل الذي أدركته الخشية من الله عز وجل حتى أخذت بمجامع فؤاده، فهيمنت عليه الخشية فبكى من جراء شعوره هذا، صافيا عن الشوائب، صافيا عن الزغل. ما من إنسان تدركه هذه الحال فيبكي من خشية الله إلا حرم الله عليه النار. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبر عن هذا المعنى بهذه الطريقة الظاهرة، وإنما عبر عنها بأبلغ من ذلك. قال لا يلج هذا الإنسان النار حتى يعود اللبن إلى الضرع. هل يمكن لأي وسيلة من الوسائل يعتمد أو يلجأ إليها الإنسان أن يستعيد الإنسان اللبن إلى الضرع الذي استحلف منه؟ لا يمكن، معروف هذا الشيء. من السهل جدا أن تستحلب اللبن أي تخرجه من الضرع، ولكن ليس يسيرا أبدا ولا عسيرا، بل مستحيل أن تعيده مرة أخرى إلى الضرع. ذلك لأن الله عز وجل جعل وظيفة هذا اللبن الذي يتجمع في الضرع، جعل وظيفته الخروج ولم يجعل وظيفته الرجوع. من الحاجات الإنسانية الكبرى المتكررة أن يستخرج اللبن من الضرع، ولذلك فإن الله عز وجل يسره أيما تيسير، بل يسره للطفل الصغير كما تعلم. ولكن لما لم تكن هنالك حاجة إنسانية تدعو إلى استعادة اللبن إلى الضرع، فلقد كانت السبيل إلى ذلك مغلقة. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه إمكانية دخول هذا الإنسان الذي أدركته الخشية الصافية من الله عز وجل فبكى من جراء ذلك، يشبه إمكانية دخوله في النار بإمكانية استعادة اللبن إلى الضرع، أي الحليب إلى الضرع. فكما أن استعادة اللبن إلى الضرع أمر مستحيل كما هو معروف، فكذلك دخول هذا الإنسان النار مستحيل، هي استحالة عرفية وليست استحالة عقلية. هنالك كثير من الأشياء نسميها مستحيلة، نتعارف بأنها مستحيلة، مثلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا من هذا القبيل. الجمل هو الحبل الغليظ، حبل السفينة الذي ترسى بواسطته السفينة. هذا الحبل الغليظ هل يمكن أن يدخل في مفقد إبرة؟ مستحيل طبعا، إلا أن يوسع الله سبحانه وتعالى الإبرة ويعظمها ويجعل فتحة الإبرة بمقدار غلظ هذا الحبل، أو أن يجعل الله يعيد الباري سبحانه وتعالى فيصغر هذا الحبل ثم يحيله إلى حبل دقيق 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 يكون بمقدار سم الخياط، يعني فتحة الإبرة، هذا ممكن. لكن أن يبقى الحبل الغليظ على غلظه وأن يبقى سم الخياط على دقته، هذا غير ممكن. باري عز وجل حرم دخول طائفة من الناس الجنة كما حرم دخول هذا الجمل في سم الخياط، هذا من هذا القبيل. لكن هنالك ملاحظة، عودة اللبن إلى الضرع استحالتها عرفية وليست استحالة عقلية. لو شاء الله لجعل هذا الضرع يمتص اللبن ويستعيده، لكن لما لم يشأ الله ذلك وأقامنا على سنن نراها الآن، فقد أصبح هذا من المستحيلات. لكن من أي المستحيلات؟ العرفية. فالباري عز وجل جعل أيضا دخول هذا الإنسان الذي أدركته الخشية من الله عز وجل فبكى، جعل دخوله في النار من المستحيلات لكن الشرعية، لا العرفية، نقول الشرعية، أي ألزم الله ذاته العلية أن لا يدخله في النار، لكن لو شاء الله لأدخله. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد حرم الله سبحانه وتعالى مغفرته على المشرك، هذا الشيء يعني أن المغفرة لن تلحق المشرك وأن ذلك مستحيل، لكنها استحالة شرعية. احفظوها هذه النقطة في العقائد، مهمة جدا. استحالة المغفرة للمشرك ليست استحالة عقلية ولكنها استحالة شرعية. فلو شاء الله عز وجل لأدخل عباده جميعا جنته ولا أدركهم بمغفرة عامة شاملة لهم جميعا، لكن الله عز وجل شاء غير ذلك. فلما قضى الله عز وجل أن يبعد مغفرته وجنى رحمته عن المشرك والملحد، فقد أصبحت هذه المغفرة مستحيلة في حق المشرك والملحد لكنها استحالة شرعية. أيضا العكس هنا، قضى الله عز وجل أن يكون دخول الإنسان الذي بكى من خشية الله عز وجل في النار مستحيلا لكنها استحالة شرعية، تماما كما أن الله عز وجل قضى أن تكون استعادة اللبن إلى الضرع مستحيلة لكنها استحالة عرفية. هذا أمر مهم ينبغي أن نعلمه. هنا سؤال يخطر في البال يجب أن نقف عنده ونجيب عنه بتفصيل. رب قائل يقول رجل مرت به حال من الخشية، استبدت هذه الخشية بمجامع نفسه فبكى، ونقول بكى بكاء صافيا ليس له إلا عامل واحد هو عامل خشية الله عز وجل. هذه الحال التي مرت به تجعله أهلا لدخول الجنة وبعيدا بعيدا جدا عن أن يمس جسده النار، مع العلم أنه ربما ارتكب قبل هذه الحال معاصي شتى، ولعله يرتكب بعد ذلك أيضا معاصي شتى. أين بقيت آثار هذه المعاصي؟ الجواب أيها الإخوة عن هذا هو الجواب عن كثير من الأسئلة المشابهة. معنى هذا الكلام أن الإنسان الذي طافت به حال من هذا القبيل، مثلا كان يقرأ آيات من كتاب الله عز وجل فهيمنت عليه مشاعر الخشية من جراء هذه الآيات التي يقرأها، أو سمع في درس كهذا الدرس كلاما عن صفات الله عز وجل فهيمنت الخشية على مجامع نفسه مما سمع فبكى، لا لشيء إلا لهذه الخشية. هذا الإنسان يكرمه الله بفضل هذه الحال فيجعل له من هذه الحال التي طافت به حصنا يقيه بعد ذلك الانحرافات، ويقيه بعد ذلك مطارح السوء، ويقيه بعد ذلك أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما كما أن هنالك من المعاصي التي قد يرتكبها الإنسان وهو مستهين بها ما يسدل حجابا صفيقا بينه وبين الله عز وجل وينزل عليه سخطه، فلا يتفتح قلبه بعد ذلك لخير، ولا يرق فؤاده لسماع موعظة، لأن الله قضى بأن يجعله بسبب تلك المعصية التي أسخطت الله عليه، قضى بأن يجعله بسبب هذه المعصية من أهل النار. تماما أيضا هنالك من الطاعات والأحوال التي تستنزل رحمة الله عز وجل ما يجعل الإنسان بعد ذلك محصنا ضد المعاصي، محصنا ضد الانحرافات وضد المنزلقات التي نهى الله عز وجل عنها. لكن إن بدرت منه بادرة ما، إن وقع في معصية بعد ذلك، فإن الله عز وجل يلهمه بفضل هذه الحال التي انتابته، يلهمه أن يتوب وأن يندم وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن يفهم أحدنا أنه إذا مرت به حال رق قلبه وخشع فؤاده فبكى من خشية الله فقد حمل بيده براءة من النار، وله بعد ذلك أن يقتحم المعاصي وأن يرتكب الموبقات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه شأن أنه لن يدخل النار أبدا حتى يعود اللبن إلى البراء، ولن يعود اللبن إلى البراء. الإنسان الذي بكى فعلا من خشية الله لن يفعل هذا، لن يقول في نفسه أنا البارحة بكيت من خشية الله ولذلك فأنا خططت لنفسي أن أرتكب ما أشاء من الموبقات لأني قد ضمنت الجنة. لا والله، أقسم بالله، لا يجتمع البكاء من خشية الله في القلب مع هذا التحايل على الله. تأملوا فيما أقول. الذي بكى فعلا من خشية الله، من خشية الله لا تصنعا ولا نفاقا ولا رياء، بكى من خشية الله. هذه الحال تمنعه من هذا التحايل على الله سبحانه وتعالى. نعم ممكن أن يعصي الإنسان، كل بني آدم خطأ، لكن إنسانا سبق أن بكى من خشية الله وهو جالس يقرأ كتاب الله لم يعصه قط، ماذا عسى أن يصلح حاله إذا عصى الله وهو الذي بالأمس بكى وهو يتلو كتاب الله عز وجل؟ هذه المعصية ستزيده خشية، لأنه سيجد نفسه قد دنا إلى عذاب النار، ولأنه سيشعر أنه قد ارتكب ما أسخط الله عليه. هذا القلب الذي دفعه إلى البكاء سيدفعه إلى التوبة، وسيدفعه إلى الأوبة إلى الله وإلى الندم. ولا شك أن التوبة هي كفارة المعاصي وهي مغتسل المعاصي، كما أن الله أنزل لنا ماء طهورا نطهر به الدنس الذي يعلق بأجسامنا وثيابنا، فقد جعل من التوبة أيضا طهورا كهذا الماء، لكن الماء يطهر الدنس الحسي العالق على الجسد والثوب، أما التوبة النصوح فقد جعل الله عز وجل منها طهورا لنجاسة أخرى هي نجاسة المعاصي. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وللإنسان الذي يشعر أن الله قد أكرمه برقة قلب فهو إذا سمع الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن مقته وسخطه يتأثر، وتأخذ الخشية بمجامع قلبه ويبكي. لهذا الإنسان أن يستبشر وأن يعلم أن الله قد تجلى عليه برحمته، ولكن إياه والاستكبار، إياه وأن يتحايل عليه الشيطان ويخدعه ويبث في ذهنه وسواسا يقول له أنت بريء من النار فافعل ما تشاء. لا، عليه أن يعلم أن التوبة أو أن البشرى التي جعل الله هذا الإنسان أهلا لها ما جعله الله أهلا لها إلا لأن قلبه يرفض المعصية ويقع فيها من جراء ضعف كينونته. قد يقع في المعصية لكن قلبا خاشعا لله يرفض هذه المعصية. كيف يرفض القلب المعصية والغريزة وقعت في المعصية؟ يرفض القلب المعصية عن طريق الندم وعن طريق التوبة والرجوع إلى الله. وكما نقول إن للإنسان الذي يشعر برقة قلبه عندما يذكر بالله وبصفاته، فأقول أيضا إن على الفريق الآخر الذي يشعر أنه يعاني من قلب كالصخر تتلى آيات الله عز وجل عليه فيمر من جنبها كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا كما قال الله عز وجل، ويجري الحديث أمامه عن مظاهر عظمة الله عز وجل وعن مظاهر سخطه وعن مقته الشديد والنماذج التي وضعها الله أمامنا في كتابه، فلا يهتز قلبه لها. على هذا الإنسان كما قال الإمام الغزالي في إحيائه أن يعلم أنه من حياته الإسلامية على خطر. وقد قال العلماء الربانيون كلهم هذا الكلام، وليس هنالك شيء أخطر في حياة الإنسان من أن يذكر بالله فلا يهتز قلبه، من أن يتذكر ما يرقق القلب من الآيات التي يتحدث الله فيها عن عظمته عن مقته عن رحمته عن صفات جوده فلا يتحرك فؤاده أبدا بسبب القسوة التي انتابته. ما ابتلي إنسان بشر من هذه القسوة. قد تقولون والمعاصي؟ لا، قسوة القلب شر من المعاصي التي قد يبتلى بها الإنسان. أرأيت إلى إنسان ارتكب معصية فهزته هذه المعصية هزا شديدا وبكى وندم واستغفر الله، هذا الإنسان كان لم يذنب، بكاؤه ندمه تأثره يذيب وقع هذه المعصية. لكن انظر إلى الآخر الذي قد يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ولكنه يعاني من قلب كالصخر، هذا الإنسان أخطر بكثير من ذاك الذي ارتكب المعصية. إنما يصل الإنسان إلى الله بمشاعر قلبه لا بالظواهر التي يتجمل بها كيانه. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وأكثر ما يبتلى بقسوة القلب من؟ الذين يتعاملون مع دين الله عز وجل كما يتعامل الحرفي مع حرفته. هؤلاء هم الذين ينتابهم في العادة هذا المرض. يعني عالم من علماء الشرع أو داع من الدعاة إلى الله عز وجل، داع من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، جعل من دعوته إلى الله ما يشبه حرفة المحترف. ألا تعلمون أن هنالك قراء قرآن محترفين يقرؤون القرآن للمال؟ أبعد ما يكون عن التأثر بالقرآن هؤلاء، لأنهم أحالوا هذا العمل إلى حرفة. كذلك إنسان مثلي جعل من قراءة حديث رسول الله، من الإمعان في كلام الله والرجوع إلى كلام المفسرين، جعل من ذلك حرفة، درس يريد أن يحضره حتى يلقيه بنجاح وحتى يسمع ثناء الناس عليه. قد يكون مضمون هذا الدرس كلام مؤثر لكنه لا يتأثر، لأنه يمارس هذا العمل كحرفة. كثيرون هم الدعاة الذين يمارسون الدعوة كحرفة لأسباب شتى، تمر بهم الآيات المخيفة فلا يتأثرون، تذكرهم بما يذيب القلب أسا وخوفا من الله فلا يخافون إطلاقا. هذا الإنسان ضعه في كفة ميزان وضع عاصيا آخر، لكنه إذا عاد من معصيته مساء استسلم للبكاء واستسلم لأنين لا ينقطع وأخذ يناجي الله عز وجل، وقد تضاءل وتضاءل وتضاءل في نفسه حتى أصبح كهباء وهو يعلم أنه حشو النار ربما، وقد انتابه من ذلك شعور رقيق وفؤاد وهاج بالحرارة والبكاء. هذا الإنسان أقرب إلى الله من ذلك العالم الداعي المحترف المحترف. وقديما قالت العرب ليست النائحة كالثكلى، والنائحة في اللغة العربية المرأة التي تحترف النواحة للمال. كان في العرب نساء يحترفن النواحة، إذا سمعت المرأة منهن بمأساة أو حادثة وفاة في دار جاءت فطرقت الباب ودخلت وأخذت تنوح وتصطلع من النواحة فنا وتقول من الكلام كلام مؤثر، لكن هذه المرأة تنوح وقلبها يتخيل المال الذي تأخذه. فن، هذا فن. أما الثكلى فدعها من الفن، هي لم تقف على فن النواحة وكيف ينبغي أن يكون. ولكن شهقة واحدة منها تستبد بالقلوب وتأخذ بمجامع النفوس. ذلك لأنها لا تعترف، هي تعبر عن شعور. شعور العاصي كالثكلة، والداعي إلى الله المحترف كالنائحة. عرف هذا من عرف، وجهله من جهل. نعم، ونحن في بعض الأحيان نجد من يعجب فيقول رجل من أهل العلم يتكلم في أمور دينية، وإذا برجل عامي أو بشاب من التائهين ربما إذا به يبكي ويتأثر ويهتاج، والذي يتكلم لا يتأثر بشكل من الأشكال. هذا المعنى ينبغي أن نضعه في ميزان حسابنا، لأن رسول الله ذكر جانبا وسكت عن الجانب الآخر، تحدث عن الجانب الإيجابي ولكنه سكت عن الجانب السلبي. الجانب الإيجابي هذا: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرر. ما الجانب السلبي؟ الإنسان الذي يذكر بالله فلا يخشى، تتلى عليه آيات الله التي تأخذ من نفسه فلا يتأثر، يذكر بصفات عظمة الله وانتقامه فلا يتأثر. هذا معرض لنقيض ما قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن ندرك هذا المعنى جيدا. إذن أعود فأقول: لا يفهمن أحد منكم أن إنسانا إذا رأى نفسه قد تأثر له حتى يعود اللبن في الضرع. ما الجانب السلبي؟ الإنسان الذي يذكر بالله فلا يخشى، تتلى عليه آيات الله التي تأثر من نفسه فلا يتأثر، يذكر بصفات عظمة الله وانتقامه فلا يتأثر. هذا معرض لنقيض ما قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن ندرك هذا المعنى جيدا. إذا أعود فأقول: لا يفهمن أحد منكم أن إنسانا إذا رأى نفسه قد تأثر في ساعة من الساعات في مجلس كهذا المجلس أو أثناء سماع قرآن أو تلاوته فبكى من خشية الله، لا يقولن لنفسه لقد أخذت براءة من النار فلأفعل ما أشاء. هو إذا قال هذا الكلام فليعلم أن بكاءه من خشية الله ليس صحيح. هنالك ربما نوع من النفاق أو نوع من الرياء أو دخل أو زغل في الحالة التي انتابت. عندما يكون قلبي بهذه الحالة لابد أن يقف في طريقي عندما أسعى للمعصية. هذا القلب الذي أبكاني عندما يجدني أندلق إلى المعصية سيقف في وجهي وسيغلق علي الطريق. فإن غلبته فغلبته، وارتكبت المعصية فلسوف يهتاج هذا الفؤاد علي نارا، ولسوف أحترق في لظى مشاعر هذا الفؤاد، وعندئذ لا بد أن أتوب وأعود إلى الله عز وجل. رب إنسان يقول من الفريق الثاني: والله أنا ممن ابتلي بقسوة القلب، فماذا أصنع؟ عد إلى ما قاله الإمام الغزالي وانظر إلى الدواء الذي يصفه لك. سلسلة أدوية، لكن آخر حلقة من هذه الأدوية يقول الغزالي: فإن وجدت نفسك لا تتأثر على الرغم من هذه العلاجات كلها، ورأيت نفسك لا تزال مبتلا بقلب قاسٍ، فأشعر نفسك على بالخطر من هذه القسوة، أي لتحملك هذه القسوة على الخوف. انظر إلى الكلام الدقيق. يعني هذا الإنسان الذي ابتلي بقسوة القلب مجرما، مثل إنسان مريض ذهب إلى عيادة الطبيب ولما فحصه فحصا مخبريا وسريريا تاما
قال له آسف إن أخبرتك وأعلنت لك بصراحة إنك مبتلى بمرض خبيث. طيب هذا الكلام الذي يقوله هو الطبيب له ماذا يصنع في كيان المريض؟ يرهب كيانه تماما. الآن أنت مبتلى بقسوة قلب، لم تستطع أن تتخلص من هذه القسوة، بوسعك أن تشعر نفسك أنك مبتلى بمرض خبيث، لا مما يسري في الجسد وإنما مما يسري في الروح والفؤاد. وليست عاقبة هذا المرض موتا، الموت محتم لكل الناس، ولكن عاقبة هذا المرض موتا في سخط الله سبحانه وتعالى. أشعر نفسك أنك مريض مرضا خبيثا ولا علاج لك منه. طيب عندما تشعر أن قسوة قلبك مرض خبيث سيذهبك، سيسلمك هذا الحال إلى أسى، وهذا الأسى هو الذي سيرقق قلبك يوما ما. المهم أن تشعر أنك مريض، أن تشعر أنك تعاني من بلاء. فأما إن كنت أيضا لا تشعر أنك تعاني من بلاء، وكنت تقول وماذا عسى يعني إذا لم يكن الإنسان قلبه رقيق، المهم أن يصلي والمهم يقرأ القرآن والمهم يخرج يدعو إلى الله والمهم والمهم انتهى الأمر، فإذا هذا الإنسان قد تودع منه ونهايته خطيرة للغاية. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. الفقرة الثانية من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الغبار في سبيل الله أي غبار سنابك الخير عندما تعدو ويعدو بها أصحابها جهادا في سبيل الله عز وجل على الثغور. طبعا هؤلاء المجاهدون على الخيول عندما يركضونها سعيا إلى الجهاد لا بد أن تثور من سنابك الخيول وقائمها الغبار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودون كناية عن ماذا؟ عن الجهاد في سبيل الله، سواء وجد الغبار أو لم يوجد، هذه كناية. اليوم قد لا يكون هنالك غبار، قد تكون وسائل لا تستدعي غبارا، المهم أنه رمز للجهاد في سبيل الله، شعار الجهاد في سبيل الله. عندما يجاهد الإنسان في سبيل الله تعالى بدافع واحد لا ثاني له، أن تكون كلمة الله هي العليا، دون أن يمتزج في ذلك عصبية للذات، ودون أن يمتزج في ذلك قصد للشهرة، قصد لأن يوصف بأنه شجاع، دون أن يمتزج في ذلك قصد الثأر للنفس، قصد إشفاء غليل الحقد، كما ذكر العلماء في باب الجهاد وشروط الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عندما يخرج مجاهدا في سبيل الله لهذا القصد الصافي من الشعائر، لا يجتمع هذا الجهاد في سبيل الله ودخان جهنم أبدا. أي أيضا هذا الإنسان يحميه الله سبحانه وتعالى من دخان جهنم، فضلا عن أنه سيحميه من الوقوع فيها. طبعا أيها الإخوة لاحظوا أن الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله وقد كان حارسا على نفسه ألا تدخل في نفسه عوامل الانتصار للذات، ألا تدخل في نفسه عوامل السؤر والإشفاء الغليل، ألا تدخل في نفسه عوامل حب أن يقال عنه شجاع، ألا تدخل في نفسه عوامل القصد إلى رئاسة إلى شهرة إلى مركز، وإنما يكون هدفه واحدا لا ثاني له إعلاء كلمة الله. عندما يكون هذا هو الهدف لن يخطو هذا الإنسان خطوة في طريق هذا الجهاد إلا وقد ضرب نفسه بأوامر الشرع، ضبط نفسه بآداب الإسلام وما قد أوضحه الله سبحانه وتعالى من أحكام للجهاد. متى يكون الجهاد جهادا؟ ومتى يكون الإنسان مجاهدا في سبيل الله فعلا؟ وما هي الشروط لذلك؟ كل هذا علم مبثوث في كتب الشريعة الإسلامية. الإنسان الذي صفت نيته من الشرائع لن يخطو خطوة إلى هذا الجهاد إلا بعد أن يضبط نفسه بقواعد الشريعة الإسلامية في باب الجهاد، لا يمكن إطلاقا. فإذا رأيت إنسانا فتن باسم الجهاد وانتشى بكلمة الجهاد وقفز ليكون من المجاهدين فوق دراسة أحكام الجهاد، فاعلم أن هذا الإنسان لا يمكن أن يكون قصده خاليا من الزغل أبدا. لا بد، سواء شعر بنفسه أو لم يشعر، أن يكون له قصد سيء، قصد يتمثل في إشفاء غليل، في الانتصار للشخص، في الانتصار للأنا الفردية أو الجماعية، في حقد دفين، في رغبة من الرغبات، ألا النفسية الكثيرة وما أكثرها. أرني إنسانا يكون جهاده في سبيل الله مجسدا لعمل واحد من الصحابة أيا كان، وما سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه إلا نموذج من النماذج. تروي كتب السيرة أنه في إحدى الغزوات صارع إنسانا من كبار زعانفة المشركين، فصرعه سيدنا علي رضي الله عنه، ولما استعلى عليه سيدنا علي لم يكن من ذلك الرجل الذي صرع إلا أن بصق في وجه سيدنا علي، وإذا بالرجل يفاجأ بأن ابتعد عنه سيدنا علي رضي الله وتركه وما أخطأه من حركة، بعد أن صرعه ليقتله تركه، عمل خطير، وربما انتهزها ذلك فرصة وفعل ما فعل ومع ذلك تركه. تعجب الرجل، قال: ما الذي دعك إلى هذا؟ قال: عندما صارعتك فصرعتك، لم يكن لي من دافع إلى ذلك إلا إرضاء الله ورفع كلمة الله، فلما فعلتها وبصقت في وجهي رأيت نفسي استشاطت واهتاجت، فخشيت أن أقتلك فيكون دافعي إلى ذلك انتصارا لنفسي. هذا هو الجهاد في سبيل الله. أين نحن من هذا الجهاد؟ هذا المثل تستطيع أن تحلل منه قصة كبيرة كبيرة جدا لواقعنا اليوم الذي نصبغها بصبغة الجهاد وما أبعده. نعم، في كل يوم أسمع أيها الإخوة أشياء تقشعر لها الأبدان. في كل يوم أسمع إنسان من الدعاة إلى الله من المسلمين لأنه لم يوافق على ما يخالف شرع الله، ودعا إلى حوار في بيان أن هذا العمل مخالف لشرع الله، خطف وذبح من الوريد إلى الوريد، وألقي في مكان، وبعد أيام أرسل إلى أهله أن خذوا قريبكم هذا من المكان الفلاني. هذا جهاد في سبيل الله، مسلم داعي إلى الله عز وجل. إنسان يطلب منه من العلماء أن يفتي بأن هذا الذي يجري في مكان ما من عالمنا العربي جهاد، قالوا: يا أخي، بيننا وبينكم كتب الشريعة الإسلامية، فإذا نطقت هذه الكتب بأنها جهاد قلنا إنها جهاد، وإذا قالت بأن هذا الذي يجري بين المسلم والمسلم ليس جهادا، بل إن النبي حذره، إذن هو ليس جهادا. أخذ وقتل ذبح ذبح، هذا جهاد أيها الإخوة. ثم إن رسول الله قال لما سئل من المجاهد في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نحن ننظر بأم أعيننا فنجد أن هذا الذي يجري يجعل كلمة الله تهدر ثم تهدر ثم تهدر، وننظر تأتيني رسائل لا تكاد تحصى من ذكور وإناث، وأصحاب هذه الرسائل يناشدون الإسلام والمسلمين أن ينهوا هذه الفتنة الدهماء التي تدور رحاها على شيء واحد هو الإسلام والإسلام، في حين أن الكلام والشعارات جهاد في سبيل الله. طيب سهل يا أخي، إسرائيل ممكن ترفع لواء الجهاد في سبيل الله، ولكن السلوك ماذا يكون؟ خلق للإسلام. إذن لا يفرحن إنسان بهذه الكلمة التي يقولها رسول الله دون أن يتبين معناها وضوابطها، ولا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم ليعلم متى يكون الغبار في سبيل الله، متى يكون الجهاد جهادا في سبيل الله تعالى. نعم، ينبغي أن يتبين الإنسان هذه الحقيقة. طبعا الإنسان الذي يحلل دماء المسلمين بأيسر طريق، خطفا، تذبيحا، تقتيلا، ترويعا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن يقتل المسلمين لا يفرق بين فاجرهم وبريئهم، أنا بريء منهم. هذا الشيء ينبغي أن نقوله عندما نشرح مثل هذا الكلام، لأنه في الشباب في الناس من يقول أنا أريد أن أكون ممن قال عنهم رسول الله لا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم. نعم، قم، ينبغي أنا وأنت ونحن جميعا أن نكون من هؤلاء، لكن كيف نكون من هؤلاء؟ بأن نتأمل وندرس شريعة الله، ثم نعود إلى قلوبنا فنتساءل ما هو قصدنا، ما هو مبتغانا من هذا العمل، أهو فعلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم نعلم أن الجهاد ما ضد من ينبغي أن يكون. الجهاد عبارة عن سلاح وضعه الله في أيدينا لنقاتل به عدونا، لنقاتل به هؤلاء الذين يتربصون بنا الدوائر. ولكن شاءت ظروف هذه الحياة وشاء مؤامرات أعداء دين الله عز وجل أن يتحول هذا السلاح إلى ما يشبه قنبلة موقوتة نعبث بها، وإذا هي تتفجر فيما بيننا والأعداء يصفقون. ما يسمى جهاد من اليوم إنما يدور رعاه علما على المسلمين أنفسهم بعضهم مع بعض. من هو الذي تملك أن تقتله؟ سل نفسك أولا. دخل رجل على رسول الله فساره، الحديث صحيح في الصحاح، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له، يعني هذا كذاب. قال رسول الله أولئك الذين منعني الله منهم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتهى الأمر، هو مسلم، أنصحه، أعظه، أنهاه عن المنكر، أذكره بالله، أدعوه إلى الله، الدعوة إلى الله انتهى. لما أن نسمع من يدعو إلى الله، من يعرف بدين الله عز وجل أبدا، وإنما هنالك هذا الشيء الذي تحول إلى قنبلة موقوتة نسميها جهادا، أين تتفجر؟ تتفجر بيننا نحن، والعجب يفرح ويقيم عرسا على مآتمنا، والحمد لله رب العالمين. أقول خجلا أنني ربما أيضا أضطر إلى أن أغيب يوم الاثنين القادم، ونعود إلى الدرس اليوم الخميس إن شاء الله. أرجو أن لا أغيب إلا يوم الاثنين.